منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام، وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم. عاش حياته يتيما بلا أب، وفقد أمه في عمر السادسة، وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم، وأصبحنا نسير على سراجه المنير. الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، برنامج الذي نتذاكر وياكم فيه أخبار البشير النذير حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل مولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياكم من السعداء. اللهم آمين يا رب العالمين. ما أجمل الكلام والحديث عن الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن قلوب تطيب إذا ذكر الحبيب، فالله يجعلنا وإياكم من الذاكرين له ذكرا كثيرا، فنكرم بصحبته في ذلك اليوم حين يرجو الكل القرب من النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ذلك اليوم الكل حتى الأنبياء يودون التودد للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى قال في الحديث لكل نبي دعوة مستجابة، وكل الأنبياء قدموا دعوتهم إلا أنا خبأتها شفاعة الأمة حتى إن إبراهيم لا يحتاجنيها في ذلك اليوم. ولذلك الأنبياء يعلمون أن المقام المحمود ليس إلا لواحد، وهو حبيب الواحد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما يصيب الناس الكرب ويكاد أن يهلك الناس، حتى يبدو يفكرون أنه لابد من حل هذا الأمر، فيقولون نذهب إلى أبو الأنبياء، فيذهبون إلى آدم فيكلمونه، فيقول إن آدم نفسي نفسي إن الحق قد غضب غضبة لم يغضب مثلها قط، ويذكر خطيئته. ثم بعد ذلك يذهب يقول لكن اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقولون لو أنت أبو الأنبياء، لأن نوح هو أبو هو الأب الثاني، ما هو بس للأنبياء، للكون كله. لما جاء الطوفان انتهى الوجود في هذا الأرض إلا من كان مع نوح وعلى سفينة نوح، فما من طير موجود الآن إلا وكان له نصيب من وجوده في سفينة نوح، ولا بقى أحد من الذرية إلا ما كان مع نوح في تلك السفينة. أما غير ذلك جاء الطوفان وأفنى ما في هذه الدنيا بكلها، فهو الأب الثاني لهذا الوجود بعد أن كان الأب الأول سيدنا آدم الذي هو أول موجود من البشر على ظهر هذه الأرض. ثم يذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي إن الحق قد غضب غضبة لم يغضب منها قط، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم ويقول نفس الكلام، لكن اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، الكل يريد الخلاص، الشمس تد من الخلائق بمقدار الميل، من المخلص في ذلك اليوم؟ فكرة المخلص في بعض الديانات والطوائف عندهم فكرة المخلص لكنهم يعيشونها من الآن، احنا عندنا المخلص لكنهم يوم القيامة بتوفيق الله له، بإعطاء الله الفضل هذا لسيدنا محمد. فلولا إكرام الله لسيدنا محمد بهذه المزية بهذا الفضل ما نالها سيدي رسول الله، فهي كرم وجود من المولى سبحانه وتعالى حتى تعرف الخلائق قدر هذا النبي. ففي الوقت الذي يعجز فيه أولو العزم من الرسل، صفوة الرسل على أمر يعرضونه بين يدي الله، حتى مجرد العرض على الله يهابونه، حتى مجرد التفكير أن يكلموا الله فيه لم يكن موجود في عقولهم ولا قلوبهم، لأنهم كانوا يلمسون ويدركون غضب الحق سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. إن الحق قد غضب غضبة لم يغضب مثلها قط، فهو يوم مجازاة أعداء الله، فهو يوم النيل ممن أساء لدين الله، فهو يوم تكريم أحباب الله سبحانه وتعالى، يوم فيصل يتمايز فيه الناس ما بين جنة ونار، ولا تمايز بعد ذلك، خلاص انتهى الأمر. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في الوقت وفي اللحظة وفي الساعة التي لا يفكر فيها الأنبياء، مجرد تفكير أن يكلم الحق سبحانه وتعالى، وإذا بالنبي المصطفى وهو يعرف منزلته ودلاله على المولى سبحانه وتعالى يقول لكل الخلق بعد أن تعبوا، بعد أن ضنكوا، بعد أن عانوا ما عانوا سنين وهم تمر بهم الأيام والسنين وهم في صعيد واحد والشمس دانية منهم ولا يدرون ما هو الفرج، فيذهبون إلى صفوة العزم أولو العزم من الرسل وكلهم يشدونهم إلى سيدنا محمد، فيقول سيدنا محمد أنا لها أنا لها أنا لها، فيذهب إلى الحق سبحانه وتعالى وكله أداب وكله تواضع، أدبني ربي فأحسن تأديبي. يا سلام يا أحبتي، عند ذكره يشعر القلب بالطمأنينة، عند ذكره يشعر الفؤاد بالسعادة، عند ذكره يشعر الإنسان براحة البال. هذا بمجرد شيء عجيب، هذا الحبيب، هذا بمجرد ذكره نشعر بالطمأنينة، السعادة، الراحة، الفرح، السرور. كيف اليوم اللي ربي مكننا فيه من مقابلته؟ كيف اليوم اللي ربي يكرمني ويكرمك فيه بأن نكون من زمرته؟ كيف اليوم اللي يجي فيه نصافح يد النبي ونقبل يد النبي ونقبل رأس النبي وإن أكرمنا الله حضننا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في ذلك سوء أدب، وكنا ممن هو يسير بجوار هذا الحبيب المصطفى وفي صحبة النبي المصطفى. شيء محير، عند ذكره يشعر الإنسان بالسعادة، يحضر مجلس في ذكر النبي يشعر أنه خارج وكأنه خارج من الجنة، فكيف لما يكون معه في الجنة؟ سبحان من كسى، وسبحان من أعطى، سبحان من أكرمه، وسبحان من تفضل عليه. كل ما نراه في حسن من حسن في رسول الله نعلم أنه هو تفضل من الله، لأنه مهما رأينا في هذا الحبيب المصطفى فهو غاية ما نرى أنه هو عبد لله ورسوله، عبد لله، هو رسول الله وهو عبد الله، هو رسول الله وهو عبد الله. ولذلك دائما نقول إن أعظم ما مدح به النبي المصطفى سبحانه الذي أسرى بعبده. طيب هذا الشعور وهذا التنزل الذي يحصل في القلب وهذا الفرح وهذا السرور، هذا كله من فضل الله على سيدنا محمد بن عبد الله. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، ولو أراد الله لما أشار لا لنبي ولا لملك ولا لأحد، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. الله ليس بحاجة لا لنبي مرسل ولا لملك منزل، لكن الله أراد أن يعرف عبر أنبيائه وجعل بابه في هذا الزمان وفي هذه الدنيا إلى المعرفة محمد بن عبد الله، وجعل القرآن كله إشارة إلى رسول الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الله قادر كان أن يقول وما أتيتكم، لأن كل ما عند رسول الله هو من الله تعالى في علاه. كان الله قادر أن يقول وما أتيتكم فخذوا، وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولا صدق الله. ولكن القرآن إشارة إلى هذا المحبوب. الله خص هذا النبي بما لا يخص قبله نبي بالمعجزة الخالدة التالدة، ما من كتاب محفوظ إلا كتاب الله العزيز، ما من تعاليم محفوظة إلا تعاليم هذه الشريعة. فهو صاحب الدلالة، ذلك عندما يقبل بين يدي ذي الجلال ويسجد للمولى تلك السجدة بكل الأدب والتواضع، عندما قال أنا لها، ما راح عند الرب وهو مفاخر، لا، علم أن مقامه مقام العبد المتذلل بين يدي مولاه، فوقف بين يدي مولاه مباشرة سجد. لكن هذا العبد حياته في الدنيا كلها سجود، هنا خلاص مظهر عزة، مظهر رفعة. اللي ما عرفوا السجود في الدنيا حنركعهم في الآخرة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذنوبهم. اللي ما بكوا في الدنيا حنبكيهم في الآخرة. اللي تعالوا في الدنيا حنحشرهم على صورة الذر يطأهم الناس في الآخرة. ليه؟ لأنهم تعالوا وتكبروا وطغوا وتجبروا، مع أن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم كلها لهم أن تواضعوا أن تأدبوا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. يقول لكم جاءتني رسالة خاصة من الحق، رسالة مهمة لي ولكم، أن تلبسوا بلباس التواضع. هذا اللباس لائق بالعبد، لكن أن تمضي حياتك وأنت بعيد عن هذا اللباس الذي يزول به الباس تكون من أسوأ الناس. وإن لبست هذا اللباس ولباس التقوى ذلك خير، كنت من خير الناس. فإذا أردت أن تكون من خير الناس فالبس ما يناسبك من اللباس. طيب إيش يناسبني من اللباس؟ لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فاحرص دائما على أن تلبس اللباس الذي يليق بك. الكبرياء العظمة ما تليق بك. يا أخي بس أنا عندي مليارات، أنا عندي والله ما ينفعك، ورب الكعبة ما ينفعك، لا يغرك شيء. النبي هو النبي اللي لو أراد الجبال تحول ذهب تحول ذهب، قال إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأشرب كما أشرب العبد، إنما أنا عبد. لا ينسى الإنسان نفسه ولا يغفل عن حقيقته ولا يتعالى ولا يتكبر. بعضنا مسكين يشتري سيارة فاخرة يبدأ يشوف وهو ماشي في الطريق شايف نفسه على الناس كلها. ليه؟ حاسس كده بشعور انه عنده سيارة ما هي عند الكثير. يدخل مطعم كده 5 ستار غالي يطالع في الناس اللي حوله، يعني صرت زيكم واحد منكم. عمره اللقمة ما رفعت قيمة انسان، ولا السيارة ولا الرصيد ولا تصح. عند سامحوني على الكلمة، عند سفلة الناس هذا أشياء لها قيمة ترفعه ترفعك وتعليك. عند أصحاب العقول، عند أصحاب القيم، عند الناس أصحاب الفطرة السوية الذي يرفعك أخلاقك. ما في شيء يرفع الإنسان مثل أخلاقه. أردت أن تعلو مرتبة عالية بين الناس، كن صاحب خلق حسن، كن صاحب معاملة حسنة. الذين أسلموا في البدايات ما الذي جعلهم يسلمون؟ هل قال لهم النبي لقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ هم أصلا مش مؤمنين بربك، لسه ما دخلوا في الإسلام، فمهما قلت لهم هم ما يعرفون إيش الكتاب هذا. طيب إذا ما الذي يجعلهم مسلمون؟ تعرفوا إيش الذي يجعلهم مسلمون؟ بعد توفيق الله لهم أخلاق النبي المصطفى. إيش كانت تقول سيدنا خديجة لما رجع النبي من عند جبريل وهو يقول لها زملوني؟ كانت تقول إنك لا تحمل الكل، وإنك لتقري الضيف، وإنك لتكسب المعدوم، وإنك لتعين على نوائب الحق. أخلاق. لما دخلوا قالوا لما اختلفوا في صراع الكعبة من يضع الحجر الأسعد، بنوا الكعبة باقي الحجر الأسعد، سميته الحجر الأسود أو الحجر الأسعد، كل أسماء مباركة، من يضعه؟ اختلفوا، كل قبيلة تبغى الشرف لها. لما كادوا أن يتنازعوا يتقاتلوا قال أول داخل يدخل علينا نحتكم له. فلما دخل عليهم النبي المصطفى قالوا جاء الأمين جاء الأمين جاء الأمين، فرحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بس إذا هذا هو اللي حيحكم هو هذا، وجاب لهم النبي حكم عجيب ووضعها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال لهم ائتوا ب يعني رداء أو إزار، يعني مهم، وضعوا في ذلك الرداء والإزار تلك الحجرة وقربوها، فكل قبيلة وكذا أخذت من طرف، فالكل تشارك. ولما قربوه من مكانه أخذ النبي الحجر الأسعد ووضعه في مكانه. أنا على يقين أن الأسعد كاد الحجر أكاد أن يطير من الفرح لأن الذي وضعه رسول الله. تعرف الجمادات، الجمادات تعرف أن هذا رسول الله، والحيوانات تعرف أن هذا رسول الله، والكائنات تعرف أن هذا رسول الله. بني البشر بس الجبارين، في منهم المطيعين الموفقين، في منهم الجبارين المعاندين المتكبرين. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي إذا مررت عليه. قبل لا يبعث يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، يمر الأول الثاني الثالث ما ينطق الحجر، ولما يمر خير البشر يسلم عليه. من الذي علم الحجر أن هذا خير البشر؟ الله، الله تعالى في علاه، لأن الله ما أحب أحدا مثل ما أحب النبي محمد. فلذلك النبي كلما زادت رتبته وعلى قدره كلما كان في غاية الأدب والتواضع، وهذا الذي ينبغي أن يكون حالي وحالك إن أردت أن تعلو المراتب. لأنه الناس اللي حيكونوا حول النبي، إذا كنت تتمنى أن تكون حول رسول الله، ينبغي أن تكون أخلاقهم أخلاق نبوية. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. شوف لما الملك يفتح ديوانه قصره، ما يصلح كذا الغوغائية والأصحاب التسول والناس الربشة والغبشة يكونوا في مجلس الملك، ما يليق. الغوغائيين وهذه الأشكال ما تليق أن تكون في مجلس الملك، طبيعي، أمر طبيعي. طيب من لهم؟ يكون لهم وزير، يكون لهم مسؤول، يشوف إيش طلباتهم، إيش إشكالاتهم، يحلها ثم بعد ذلك يرفعها للملك. فلكل صاحب مجلس هناك من يليق أن يكون معه في مجلسه، طبيعي جدا. فكذلك مجلس رسول الله يوم القيامة، مجلس رسول الله يوم القيامة لا يليق أن يكون فيه إلا أصحاب الأخلاق الحسنة. لذلك اللي حيكونون محاوطين بالنبي يوم القيامة أصحاب الأخلاق الحسنة، فكن منهم، اجتهد، اجعل همك في الدنيا. شوفوا هذا من الطرق السهلة، ما تتطلب منك يعني مجاهدة في العلم، ما تتطلب منك بذل كثير من المال. حين بعضهم المال يصعب عليهم، عزيز على النفس، ما تتطلب، مش معنى انك ما تخرج مالك، لكن ما تتطلب منك الكثير. انا اقول من المال، مش معنى انك ما تطلب علمك، ما تتطلب منك الكثير من العلم. الحين واحد عشان يصير عالم يتعب سنين طويلة عشان يصير عالم، تبغى تصير كذا سخي ينفق اموال كثير عشان يصير سخي، وفيها العلم انفاق وفي الصدق انفاق. في طريق سهلة ان تكون محبوب عند الناس كلها في الدنيا ومن اقرب الناس لرسوله في الآخرة، أن تكون صاحب خلق حسن. لا تخلي الكلمة تخرج من لسانك إلا إذا كانت طيبة. عود نفسك أن تبتسم في وجه كل من تقابلهم، كل من تراهم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. احرص قدر المستطاع أن يكون لك نصيب من التبسم في وجه أحبتك. السلام، سلم على من عرفته وعلى من لم تعرف، سلم على الناس كلها. الآن إن الواحد ما يسلم إلا على اللي يعرفهم، وإذا حتى ناس يعرفهم وما بينه وبينهم مصلحة يعدي لك إنه شايفهم. ولا وأحيانا لما يكون إنسان يعني شخص مسؤول أو في عمل رتبة معينة، إذا سلموا عليه الناس يبدأ يأكل في نفسه مقلب، أكيد يبغوا مني حاجة. يا أخي ما حد يبغى منك شيء، السلام لله سبحانه وتعالى. حبيبنا محمد قال: سلم على من عرفته وعلى من لم تعرف. السلام بعشرة، وعليكم عشرة، ورحمة الله عشرة، وبركاته بعشرة، والحسنات تضاعف. دخل الرجل قال السلام عليكم، قال النبي 10. دخل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي 20. دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي 30. خيرات وبركات حصل الإنسان بالسلام. المسلمان إذا تصافحا بعضهم تسلم عليه يعطيك كذا طرف يده سلم. إذا تصافح المؤمنان تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق من الشجر. سلم على أخوك وأشعر بالحب. أنت بينك وبينه رابطة عظيمة، بينك وبينه رابطة قوية، رابطة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله تجمعك. أنت وياه حتكونوا في مكان واحد بإذن الله يوم القيامة في الجنة. ألا أدلكم، تبغى طريقة النبي يقول لك تدخل فيها الجنة؟ أطعموا الطعام وصلوا الناس نيام وأفشوا السلام تدخلوا جنة ربكم بسلام. افشوا السلام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ليه؟ لأن السلام الأمان. انشر في مجتمعاتكم الأمان والطمأنينة، تدخلوا جنة ربكم وانتم مطمئنين وانتم سالمين وانتم غانمين. الله يرضى عني وعنكم ويجعلنا وياكم دائما موفقين سعدة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعطينا نصيب من هذا الحبيب. لا يخرجنا من هذه الجمعة إلا ولنا قلوب معلقة بالنبي المصطفى. هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، جهزت لكم كذا حاجة لطيفة في دعوات النبي لأصحابه. دعا النبي لأصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو لأحبته، وكان دائما الدعاء لأصحابه، وعمره ما طلب أحد منه دعاء ورد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم سليم لما جاءت قالت يا رسول الله ادعو لولدي أنس، فقال اللهم بارك له في رزقه وفي ولده، فما مات سيدنا أنس إلا وعنده قرابة 100 ما بين الأحفاد والأولاد. بارك الله، أطال الله في عمره، وبارك الله له في نسله، وبارك الله له في رزقه، فكان في آخر وقته من أغنى أغنياء الصحابة. وأما الولد وولد الولد فوصلوا قرابة 100 من كثرتهم. من أثر إيش؟ من أثر دعوة رسول الله مبارك له في رزقه وفي ولده. لو قال الله مبارك له في رزقه لكانت يعني بركة في الرزق فقط، لكن دعا له حتى بالبركة في الذرية، فما شاء الله تبارك الله تنازلت الذرية من هذا الغلام الذي وفق في خدمة سيد الأنام. أمه تركته لرسول الله، جعلته فدا لرسول الله، فكان من أعظم من خدم رسول الله، كان خادم النبي 8 أو 9 سنوات وهو يخدم رسول الله من بدايات عمره، من قرابة 10، 8 أو 9 من ذلك السن وهو ما عنده شغلة إلا أنه يخدم النبي محمد. وانت تظنه واحد الله وفقه لخدمة النبي يكون حاله سهل؟ هذا توفيق من الله. رأيت بعض الأولياء كان جزء من دعائهم اليومي اللهم أهلني لرتبة خادم، جزء من دعائهم كيف أن الله يجعلهم خدام للنبي. وهل خدمة النبي انتهت؟ مسكين من يظن أن خدمة النبي انتهت. ترى أنت تقدر مثل ما كان سيدنا أنس خادم لرسول الله، أنت تقدر تكون خادم لرسول الله، بس أنت تبغى تكون خادم لرسول الله أو ما تبغى؟ أنت تتمنى تكون خادم للنبي أو ما تتمنى تكون خادم للنبي؟ أصلا الفكرة هذه كانت موجودة في بالك صراحة؟ هل أشغلت عقلك بالك فكرك؟ يا ربي شرفت أكرمت سيدنا أنس بالصحبة، ومن فين إحنا نجيب الصحبة؟ ما نقدر نجيب الصحبة. آمنا وسلمنا. شرفت سيدنا أنس بخدمة النبي، نقدر نكون خدام للنبي. يا ربي اجعلنا خدام للنبي. تقدر كيف ما تقدر تكون خادم للنبي؟ الحين بعض التجار ما عندهم خدم في بلاد أخرى، هو مستقر في مثلا في جدة أو في الرياض، عنده خادم في باريس وعنده خادم في بريطانيا وعنده خادم في شقته اللي في مصر وعنده خادم لربما في شقته اللي في أسبانيا، عندهم خدام وهم ما هم موجودين معهم، لكن طالما هو في خدمته بنظف له شقته، بنظف له بيته، بنظف له سيارته الموجودة في باريس، في لندن، في إسبانيا، في مصر، في لبنان، أيا كان، فهو يعتبر خادم عنده. يعني إيش تبغى تقول يا فيصل؟ أبغى أقول إنك أنت، وأنا يعني يؤسفني أن البعض ما قد أشغل باله بالفكرة هذه، لكن الحمد لله أنا وإنتوا الآن سمعناها ينبغي نشغل بالنا بيها. أنت تقدر تكون خادم النبي، ما كنت ما يعني ما 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 أكرمنا أن نكون أصحاب النبي، لكن أنا وأنت نقدر ندخل في لقب خدام رسول الله وخادم القوم سيدهم ومن خدم قدم. ولما تخدم فلان أو علان بحسب الشخص هذا تتشرف، فكيف لما تخدم رسول الله؟ بس أنت قلبك وعقلك وفكرك مولع بالأمر هذا ولا لا؟ طب كيف أصير خادم رسول الله؟ أول حاجة إنك تقول يا رب اجعلني خادم للنبي محمد، يكون عندك دائما في فكرك وعقلك تصورك هذه المسألة حاضرة، يا رب اجعلني خادم للنبي، لا تحرمني خدمة رسول الله، وفقني لما يرضي رسول الله من الأعمال، يا رب اجعلني أنا ممن تحيى بسنة النبي محمد، يا رب اجعلني ناشر للأخلاق النبوية، يا رب اجعلني ممن يشجع الناس من حولي وأبدأ بنفسي بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله، يا رب اجعلني ممن تحيا به سيرة النبي المصطفى في المجتمعات. هذه كلها أبواب خدمة، إذا أحيت سيرته، إذا أحيت سنته، إذا أحيت أخلاقه فيك، في أهلك، في ناسك، في مجتمعك، في من حولك، كنت خادم لرسول الله. وإذا كنت خادم لرسول الله دائما الخادم يكون قريب من سيده، كنت أنت من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، لأنه أصلا لن يوفقك الله لأن تكون خادم للنبي إلا وهو يريد أن يقربك من رسول الله. فدعا سيدنا أنس، دعا رسول الله سيدنا أنس فظهرت أثر الدعوة في سيدنا أنس. من دعا لهم كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة لسيدنا عبد الرحمن بن عوف بالبركة، فيكاد سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة كاد يكون يكاد يعني كما يوصف في حال سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنه ما يكاد يرفع حجرة إلا ويجد تحتها ذهبة، يعني ما يدخل في شيء، جعل الله له البركة في تجارته يكاد ما يدخل في شيء إلا ويبارك الله له فيه، يحول الخاص الرابح، يحول القليل كثير. من أثر إيش؟ من أثر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا نفس الحال مع صحابي اسمه عروة البارقي. هذا عروة البارقي أعطاه النبي ضد درهم أو درهمين ليشتري شاة، فاشترى بنص المبلغ شاة، اشترى بالمبلغ هذا شاتين وباع بالشاة الثانية بمبلغ، فرجع النبي بالشاة وبالمبلغ، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، حتى يقول عروة لحتى يعني وجدت البركة في كل شيء، حتى لو مسكت تراب لصار ذهبا. هذا عروة البارقي صار عنده، صار من التجار الكبار من أثر إيش؟ لدرجة أنه هو يقول يعني أنه لو مسك تراب يتحول ذهب. طبعا ما هو شرط يمسك تراب يتحول ذهب، لكنه كأنه يقول أني ما دخلت في شيء، ولا دخلت في تجارة، ولا دخلت في أمر إلا وبارك الله لي فيه، وخصوصا أن هؤلاء دعا لهم النبي من غير أن يطلبوا. سيدنا أنس أم سليم دعت له طلبت، عروة البارقي رجع بالشاة والدرهم، النبي أعطاه له مثلا درهم أو دينار، فرجع للنبي بالشاة وبالمبلغ نفسه، فالنبي من فرح من عروة دعا له. في رجل أعرابي آخر قال للنبي ادعوا لي يعني يكثر الله لي في رزقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعني أن يصبر، فأصر على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصر قال النبي علك لا تطيق ذلك، أصر. فلما أصر على ذلك ووجد شيء من الدعوة كثرت غنمه، ولما كثرت غنمه كان يصلي الجمعة في المدينة، فلما زاد ماله صار يصلي الجمعة خارج المدينة، شيء 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 فشيء حتى ابتعد عن رسول الله، لأنه ما تغانم إشارة النبي في البداية. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني من كثرة ماله يقول أنه تصدق مرة ب900 بعير مرة واحدة، يعني كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف في ذلك الوقت أشبه بالملياردير، مش مليونير، أشبه بالملياردير بين أصحابه. لذلك تصدق كأنك في يوم، أعطوني كذا الآن تاجر تصدق ب900 سيارة في يوم واحد، هو كأنه تصدق ب900 سيارة فارهة. لأنه دائما لما يذكر الإبل، يعني لما تذكر حمر النعم، الإبل هذه السيارة الفارهة عندهم، هذا الشيء الفخم، فتصدق ب900 سيارة فارهة في ذلك الزمان. في يوم واحد أعتق 31 عبد، ليه؟ لأنه استخدم ماله في مرضات الله وفي مرضات رسوله. سيدنا سعد بن أبي وقاص دعا له النبي أن يكون مستجاب الدعوة. كلكم يعرف تلك المرأة التي تبلت على سيدنا دعد، تبلت على سيدنا سعد فدعا عليها فماتت وسقطت في حفرة من أثر دعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين، فأصابت الدعوة مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. كيف لو أصابت الدعوة أبو جهل؟ لكن الشقاوة لما كتبت اللهم أعز. يعني العجيب في الدعوة أنه أبو جهل هذا كان شديد العداء للنبي، حتى أنه في لحظات وفاته كان يقول ابن مسعود قل لمحمد إني عدوك حيا وميتا. يا لطيف، إيش يقدرك يا يعني لو قلت له يا حمار يستحق لقب الحمار. لا الحمار أشرف من أبي جهل. هذا النور كله ما شفته في رسول الله، شاف مواقف كثيرة. كم مرة راح، مرة قال لهم أنا بكرة إن جاء محمد وسجد عند الكعبة بأخذ حجرة وأمام عينكم كلها برميها فوق راس هذا الصابئ، فاستحمسوا. هذا صنديد من صناديد قريش، متى يجي بكرة؟ نبغى نشوف الموقف هذا. فانتظروا بكرة يجي، جاء البكرة، جاء اليوم الثاني، جاء النبي سجد. ها يا أبو جهل، أين عمرو بن هشام؟ أين وعدك؟ أين ما قلته؟ أين أخذ الصخرة، راح عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاي بيرميها ورجع وجهه منتقع لونه، يعني متغير لونه. ها أبو جهل، يا أبو الحكم، ما الذي جرى؟ قال لو رأيتم ما رأيت. لما جو بعض الصحابة حكوا النبي إيش كان أبو جهل من وراه بيسوي، قال لو هم لتخطفته الملائكة، لو بس يعني بدأ ورمى أو حاول بيده أن يرمي لتخطفته الملائكة، لأزيل من الدنيا بما فيها. الله أمهله أنه يشوف هذه المعجزات أمام عينه، شافها أكثر من مرة أبو جهل. شاف مرة لما أراد أن يرمي الحجر، شاف مرة ثانية لما جاء غريب وقال من يأخذ لي حقي من أبي الحكم، فيضحكون يستهزئون المستهزئين في مكة، قالوا لا يستطيع أن يأخذ لك حقك من أبي جهل إلا محمد، اذهب إلى محمد. راح عند سيدنا محمد، قال لسيدي رسول الله، قالوا لي أنك تستطيع أن تأخذي بحقي من أبي جهل. قالوا ما الأمر؟ حكى الأمر، قالوا اتبعني. راح بيت أبو جهل، والخبث المستهزئين إنك فيناك المستهزئين. الله، المستهزئين يرمقون المنظر، وإذا بالنبي يطرق الباب على أبي جهل. يا أبا الحكم، قال نعم يا محمد، قال أعد له حقه، قال لبيك. جنون صناديد قريش، قالوا له كيف هذا من أول يريد أن حقه وأنت تهزأ به والآن تعطيه الحق مباشرة؟ قال لقد أتاني وكان فوق رأسه أسد المفترس، لو تأخرت لقضمني. جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصور بصورة حتى خاف أبو جهل. طيب أنت يا 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 أبو جهل، فلذلك قلت لكم يعني كلمة الحمار أشرف من هذا المخلوق، وما ما هو انتقاص. ربنا قال في أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، اللي أمضوا حياتهم في الدنيا وهم منقطعين عن الله ومنقطعين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه معجزات أمام العين ما تكفيك كلها إنك ترجع. لكن يا جماعة تعرفوا، أقول لكم حاجة مهمة، إيش اللي يحول بين الإنسان دائما وبين التغير للأحسن؟ إيش اللي يحول بين الإنسان وبين التطور؟ خذوها كلمة من أخوكم فيصل، والله إنه أغلب مشاكلنا المشاكل الأسرية، مشاكل بين الزوج والزوجة، المشاكل في العمل، المشاكل في الرجوع عن الحق وصعوبة رجوع الحق، أساسها الكبر. ليش النبي حارب الكبر محاربة شديدة؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن الكبر يحول ما بين الإنسان وبين رجوعه للحق، يحول ما بين الإنسان وبين يعني أن يحتوي كثير من المشاكل. الكبر مفهوم الكرامة الوهمي، في مفهوم الكرامة الوهمي يكون مثل ما بين الزوج والزوجة، يكون ما بين الولد وأبيه. لا، ما أسمح لأبويا أنه يهين كرامتي. الزوجة لا 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 ما أسمح له. الزوج لا لا ما أسمح لها هي أنها ترفع صوتها علي. وندخل في مفهوم الكرامة وندخل وإذا بالكبر. جاء رجل يريد أن يشتكي زوجته، فذهب البيت سيدنا عمر فوجد سيدنا عمر زوجته ترفع صوتها على عمر، فتعجب. فعندما طرق الباب انصرف، قال له ما الذي أتيت من أجله؟ قال أنا أردت أن أشتكي لك أمر زوجتي فرأيت أمر زوجتك. فقال له يعني ألم يصبروا علينا، ألم يربوا أولادنا، ألم بدأ يذكر له محاسنهم. ما قال أنا أمير المؤمنين وأنا من قال في رسول الله لو كان نبي بعدي لكان عمر وأنا، لا لا لا. هو الكبر لما يكون موجود يتعالى الإنسان. كثير من المشاكل اللي أنت واقع فيها لو فتشت فيها حتحصل وراءها الكبر، وهذا اللي يعني هذا الداء الذي ابتلي به إبليس. لما أمر الله بالسجود قال أنا خير منه، أنا خير، أنا أفضل، أسجد لآدم؟ أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين. أنا طول جاء الخبر أخرج منها، وحلت عليه اللعنة وعليك لعنتي. ليه؟ لأنه حول الكبر اللي بداخله إلى نطاق عملي. ما هو بس يعني الكبر، كل واحد فينا عنده نصيب من الكبر، لكن كيف يعالجه؟ لكن لما حول الشيطان إبليس الكبر إلى نموذج عملي، على طول خرج من عين الله، وقع في سخط الله. فالله يخرجنا وإياكم من هذا البلاء يا جماعة. النبي بيحذر تحذير شديد من الكبر محبة فينا، النبي زجر شديد خوفا علينا كيف نخلص نفسنا من هذا الداء، عشان تستقيم حياتنا في الدنيا ويستقيم أمرنا في الآخرة. فكان سيدنا عمر أكرم بهذه الدعوة، وإلا أبو جهل لفاز بالدعوة هذه، لفاز فوزا عظيما، ولكن الكبر منعه. إيش ربنا يقول في القرآن الكريم؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها يعني هم في قلوبهم مقتنعين. طب إيش اللي مانعهم؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم متأكدة، لكن الجحود إيش سبب الجحود؟
الكبر.
نسأل الله السلامة والعافية. فيحتاج الواحد مننا يا أحبتي أن يتخلص من هذه الأمراض. النابغة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك. قالوا طال عمره عاش 120 سنة لم يسقط له سن. هذا النابغة امتدح النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط الله فاك، لا فض الله فاك. وكذلك قالها لابن قالها لعم العباس عندما قال له يا رسول الله ائذن لي امتدحك، فقال النبي قل ما شئت. فبدأ بتلك القصيدة طبت وطابت الظلال، وبدأ يمتدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي لا يفضض الله فاك، فما سقط سنا لسيدنا العباس مع كوني عمر. دعا لعبد الله ابن جعفر ببركة في صفقة في يمينه فما اشترى شيئا إلا وربح فيه. دعا لسيدنا علي بن أبي طالب فكاء بأن يكفيه الله الحر والقر، فصار سيدنا علي يلبس الصوف في الشتاء ويلبس الصوف في الصيف ويلبس الخفيف في الشتاء، لا يشعر لا بحر ولا ببرد، الأجواء طول الوقت عنده معتدلة من أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعا لبنته فاطمة ألا تجوع فما جاعت بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعا على كسرى، تعرفوا سبحان الله شيء عجيب، النبي أرسل رسوله إلى كسرى، لعله عبد الله بن حذافة السهمي لم تخن الذاكرة. فلما ذهب هذا الرسول إلى كسرى، أول ما وصل عند كسرى إيش سوى كسرى؟ أخذ خطاب النبي ومزقه. كبر كيف تعالي يا أخي، طيب اقرأ مين البادية العرب هؤلاء؟ ما كانوا شايفين أهل الجزيرة قوة عظمى، قوة الفرس والروم، وإيش يطلعون البادية هذولا؟ إيش البدو الرحل هذولا؟ إيش العرب هذولا؟ إيش أصحاب الجزيرة اللي ما يعرفوا كوعهم وضوعهم جايين يعلمون إحنا؟ لا، وأسلم تسلم مين هذا؟ من شدة استخفافه بالنبي طبعا بعد ما مزق الخطاب أرسل ل خليفته في اليمن باذان، قال له ارسل اثنين من أشدائك يأتوا لي بمحمد. الموضوع سهل، ارسل اثنين كذا عتاولة من عندك في اليمن يا عاملي، عامل الفرس في اليمن يسمى عامل، يعني الملك اللي يكون أو الخليفة اللي يكون لتلك الدولة العظمى يسمى عامل، فعامله في اليمن باذان، قال له كسرى ارسل اثنين من أشدائك يأتوا لي بمحمد لا يتأخر. راحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم اثنين فرحانين، قالوا يا محمد، قالوا ما الخبر؟ قالوا إن كسرى يأمرك أن تأتي معنا، أعد نفسك جهز نفسك. تتخيل المنظر، هذا اثنين جايين وسط المدينة، شوف الثقة كيف العمية، وسط المدينة المنورة عند النبي محمد، لا يقولوا له يلا جهز أغراضك وتعال معنا، لا تتأخر، كسر مستعجل يبغاك. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا للغد. فرحوا يلا مو مشكلة يوم واحد نصبر، أصلا وراهم طريق أقل شيء شهر عشان يوصلوا، استنى يوم واحد. جاء اليوم الثاني قالوا لا أنت جهزت يا محمد، خلص 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 ما عندنا وقت، إحنا كسر ينتظرك، يجلس تطول علينا وتتفلسف ضيعك، يلا خلص بسرعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد مات كسرى. الله، يمكن شاف في تويتر، في نزل خبر في تويتر، يمكن أحد أرسل رسالة بالجوال ولا بالإنستغرام ولا بالتيك توك ولا بشيء من الوسائل هذه، أحد نزل كيف لقد مات كسرى. ما الأمر؟ ارجعوا إلى رسولكم في اليمن وقولوا لقد مات كسرى. ما صدقوا، لكن خلاص النبي يعني لن تمشي معنا، قال أقول لكم لقد مات كسرى، عودوا من حيث أتيتم. رجعوا إلى باذان، كان شيروي قتل عمه كسرى، انقلب عليه وقتله، قتل أبوه أو عمه شيروي وأخذ الحكم شرعي وأرسل إلى باذان إني قد يعني استشرى الفساد وكثر الظلم من كسرة فقتلته وقد أخذت الحكمة فبايعني. باذان لما شاف القصة كذا والحكاية كذا ما بايع كسرة، أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم للنبي، النبي ترك له ملكه في اليمن، خلاه والي على اليمن. ليه؟ لأنه شو إيش 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 اللي عرف محمد إنه كسرى مات وإحنا لسه ما عرفنا؟ بس اللحظة الشاهد إنه لما رجع الرسول وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد مزق كسرى الرسالة، إيش قال النبي؟ مزق الله ملكه. انتهت الحكاية. شوف لو تصرف آخر لكان له أمر آخر. أنت مزقت رسالتي، الدعوة اللي جاتك في ساعتها مزق الله ملكك، انتهى الكلام. ومزق الله ملكه، وما صارت بعد يعني بعد ذلك الكسرة لفرس قيامة، وتوالت فيهم توالى فيهم الضعف حتى جاءت بعد ذلك معركة القادسية وأنهت ما تبقى من تلك الدويلات الصغيرة. وعز الله سبحانه وتعالى دينه وشريعته بأولئك الصحب الكرام رضوان ربي عليهم أجمعين. رجل كان مع النبي يأكل، يقول له النبي كل بيمينك، هو يعني ما حتى جلس يحاول، النبي يقول له كل بيمينك، يقول ما استطيع يا رسول الله ما استطيع رسول الله. النبي قال له لا استطعت، شلت في ساعتها. النبي يا أخي يقول لك حاجة، قول له يا رسول الله طب ادعو لي، يا رسول الله اسأل الله لي المعونة، ما استطيع. النبي يقول له كل بيمينك، ما استطيع ما استطيع. زي اللي يقول له واحد يقول له كل، يقول لك ما أبغى ما أبغى. ما تبغى؟ طيب ما حتاكل بيها طولة عمرك، كل بيمينك ما استطيع يا رسول الله، كل بيمينك ما استطيع يا رسول الله، لا استطاع، شلت في ساعتها. لذلك يحتاج الواحد أن يتنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته تصيب الواحد وتصيبه وتصيب ولده وولده ولده، دعا للأنصار، اللهم ارحم الأنصار، يا بختهم، يا بخت أبناء الأنصار ومن كان من ذرية الأنصار ما زالوا في دعوة رسول الله، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. والدعوات للنبي كثيرة، اللي دعا عليهم في بدر، اللي دعا لهم ثقيف جابهم كلهم عن بكرة أبيهم، اللي دعا لهم في بدر واحد واحد ماتوا، بل أشار النبي إلى مصارعهم ومات حيث أشار الرسول الله، ما بس دعوا لا هنا حيموتين هنا حيموت هنا حيموت هنا حيموت، وكانوا حيث ما أشار كان أشار النبي صلى الله عليه وسلم. ثقيف بكلها، أتعبوا النبي، أتعبوا النبي لما جاهم، وأتعبوا النبي لما حاصرهم. حتى النبي قال أصحابه نمشي، قالوا لا يا رسول الله كيف نمشي احنا محاصرينهم؟ قالوا كما تشاؤون. ثاني يوم ثقيف اشتغلت قتل في الصحابة، قالوا يا رسول الله إذا نمشي، ضحك النبي، طيب من أمس قال لكم النبي امشوا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ائتي بهم مسلمين، قبل في أيام قبل الهجرة قال لعل الله أن يهدي، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. شوف قبل الهجرة لعل الله أن يخرج، فكانت الدعوة فيها سعة إن الله إن شاء الله لعل الله أن يهديهم، ما دعا عليهم. لما حاصرهم في الطائف بعد فتح مكة قال اللهم ائتي بهم، خلاص أمر هنا طلب واضح من الله سبحانه وتعالى. النبي طلب طلب واضح من رب العالمين، ربنا ما يخيب سيدنا محمد، اللهم ائتي بهم مسلمين، اللهم ائتي بهم مسلمين. ما عدت سنة واحدة إلا وجاءوا مسلمين وأسلم الثقيف عن بكرة أبيها. ما أجمل الكلام عن حبيبي المصطفى، ما أجمل الكلام عن هذا النبي العظيم، ما أجمل الكلام عن هذا النبي الكريم. أسأل مولانا سبحانه وتعالى ألا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. دائما نختم حلقتنا بالدعاء ونرفع أيدينا إلى السماء ونقول يا رب، طبعا أكيد اللي بيتابعونا وهم في سيارات مواصلاتهم يرفعوا أيدي قلوبهم عشان لا أحد يسوي حادث بعدين يورطنا معه. فنرفع إليك أيدينا إلهي خالقي مولاي سيدي بعجزنا وضعفنا ونقصنا وكل تحياتنا، نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، يا من لا ترد من دعاك ولا تخيب من رجاك، نسألك أن تقبلنا على ما فينا، نسألك أن تتوب علينا توبة النصوح، طهرنا بها قلبا وجسما وروح، نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة عطاء، واجعلها ساعة رضا، واكشف لنا فيها الغطاء، واربطنا فيها بالحبيب المصطفى، نور أبصارنا وبصائرنا، نور قلوبنا وقوالبنا، اقبلنا على ما فينا، ردنا إليك مردا جميلا، ارزقنا الاستقامة يا رب، ارزقنا الاستقامة واجعلها لنا أعظم كرامة، أحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنوار متنورين بحقائق متحققين. اللهم من يسمعني في هذه الساعة، من يتابع في هذه الساعة، ولو حاجة اجعلها ساعة قضاء الحوائج، وسع لنا في أرزاقنا يا رب، واقضي عنا ديوننا يا رب، واشفنا من أمراضنا يا رب، اشفنا من أمراضنا يا رب، اشفنا من أمراضنا يا رب، اشفنا من أمراضنا يا رب، أمراضنا الظاهرة وأمراضنا الباطنة، الأمراض الظاهرة من الأمراض الحسية، والأمراض الباطنة من الكبر والغل والحسد والتعالي وشوفة النفس والغرور والحقد والاستكثار والتجري على المعصية والمخالفة. اللهم أزل هذه الأمور كلها من قلوبنا، اللهم حبب لنا طاعتك وبغض في قلوبنا معصيتك، اللهم حبب في قلوبنا طاعتك وبغض في قلوبنا معصيتك، اللهم حبب إلى قلوبنا طاعتك وبغض في قلوبنا معصيتك، لا نجر على معصيتك. اللهم إن وقعنا فيها فهو سوء أدب منا، اغفر لنا ما كان منا من تقصير، اغفر لنا ما كان منا من تعالي، اغفر لنا ما كان منا من تجري، فإنك أنت الأرحم وأنت الأكرم، وأنت إذا منحت وهبت وإذا أعطيت أفضلت، فأرنا عجائب إفضالك لنا يا رب العالمين. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تحفظ خادم الحرمين الشريفين، توفق لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد، اللهم ألهم التوفيق والصواب في جميع أمرهم يا رب العالمين، اجعل خير معين له لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد، ابنه وحبيبه وولي عهده يا رب العالمين، وفقهم وأعنهم وخذ بأيديهم لكل ما فيه الخير لبلادنا خاصة ولسائر البلاد عامة. اللهم كل من وليته أمور المسلمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، واصلح الأمة المحمدية، وارزقهم البطانة الصالحة، وخذ بأيديهم لكل ما فيه الخير لبلادهم ولشعوبهم ولأهلهم ولناسهم، فأنت المعين وأنت الموفق وأنت الأخذ باليد وأنت الملهم وأنت المسدد، أرنا عجائب عونك لهم، وأرنا عجائب لطفك بالناس والشعوب من الغلاء ومن الفقر ومن الحاجة ومن العازة ومن كل ظرف أو كرب يمر به أولئك الناس كلهم، وارفع عنهم الباس وألبسهم بأحسن لباس، واجعلنا وإياهم من خيرة الناس، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذه الجمعة إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا، وأزلت عنا جميع كروبنا، وحققت لنا مطلوبنا، ومن له حاجة في قلبه يا رب اقضيها يا قاضي الحاجات، اقضي حاجاتنا يا رب العالمين. وأسألك أن تجعل أعظم حاجة في قلبي، قلب من يسمعني ومن يتابع وقلب المسلمين، اجعل أعظم حاجة في قلوبنا رضاك، فرض عنا رضا لا تسقط علينا بعده أبدا يا رب، يا كريم يا رحيم يا رحمن. صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير كل إكرام وكل تفضل منكم بإعطاء هذه الساعة، لكم منا جزيل الشكر. طيب كده أنا ممكن كده 5 دقائق الآن نمر كده على رسائلكم المعانا على السمع على الواتساب، اللي ما فتحنا أي سوشيال ميديا لكن على الواتساب يرسل رسالته ويكتب اسمه اللي كانوا معانا على السمع، وإذا كده شعرت كده بمعنى لطيف لامسك في الحلقة فياريت برضو تشاركنا إياه، اللي حبي يشاركنا بكلمة جميلة برسالة حلوة، إيش كيف حس البرنامج معاك، تشعر كذا في إضافة في لا يعني، هل أنا أتمنى أنا أقول يا رب إنه يكون برنامج باب من أبواب زيادة التعلق برسول الله والتخلق بأخلاق رسول الله. فأكيد الحب يشاركنا يرسل رسالته على الرقم 054-88-11700 054-88-11700، وعلى الأقل بس أرسل اسمك ومدينتك عشان نعرف أصحابنا اللي معانا بيسمعوا من أين هم وفي أي مدينة. وعشان كمان نقول لكم شكرا، أعطيتوني ساعة من وقتكم، فحتى أقول لك شكرا وأقول لك أنت كمان شكرا. فأرسل رسالتك الآن على الواتساب على رقم 054-88-11700. حتى كده 5 دقائق اللي يرسلوا الآن نقرأ اسمهم ومدينتهم. الحلقة اليوم ادعي الوالد أحمد نجار دغريري، دفناه الجمعة اللي فاتت في البقيع، ولده ماجد أحمد نجار، ويريت الناس كلهم يأمنوا على دعوتك. أجبر بخاطري. حاضر، ما زلت معايا أحمد ماجد نجار ولا مشيت؟ وارسلها لأنه أول حلقة. فإذا كنت ما زلت معايا على السمع فهذه دعوتي لوالدك. نكتب له في الواتساب أبشر، شر تم الدعاء. اللي يعرف يخبر. والده أحمد نجار وولده محمد نجار، الله يغفر والدك ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة، قول آمين. طيب خلونا نشوف رسالة ثانية. طبتم وطابت جمعتكم. حبيبي طبت، رسالة برضو ثانية. أنا مشغول مندوب توصيل، أحيانا أوصل عند العميل أرد عليه السلام يقول لي هلا. عشان كنا تكلمنا في أول حلقة عن السلام، هو المفروض إذا السلام سنة ورد واجب، إذا حتقال لك السلام عليكم لا بد تقوله عليكم السلام، ما يصلح هلا أخبارك شلونك شعلومك هذه بعدين، عم صباحا عم مساء بعدين، أول شيء السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم دكتور فيصل، بالله عليك ما تقفلش الحلقة، أنا فيه سعادة رهيبة وأنا بسمع السيرة النبوية. حبيب قلبي يعني نجلس لبكرة يعني. تعال الجمعة الجاية إن شاء الله نكمل الحديث. لا تكمل الجمعة إلا مع فيصل كاف والسيرة العطرة. أبو عمر من جازان، الله يجبر بخاطركم، شكرا على الكلام الحلو هذا. أحمد الحارثي وأبو باسل ومشعل وجسار، حياكم حبايب قلبي. أجبر بخاطري، لا تنسى الدعاء لابن خالي وديع سندي، الله يغفر له، الله يعلي درجاته الجنة، الله يوفقه، الله يرضى عنه. إياد صلاح بورمث بريطانيا، بورمث صح؟ ألف شكر على الحلقة الجميلة. هل يا جماعة بالفعل حلقة جميلة زي ما بيقول إياد صلاح؟ الله يرضى عنكم. شكرا أنك من بريطانيا وبتسمع البرنامج. بتسمع عبر إيش يا إياد؟ عبر التطبيق، منزل التطبيق أنت تطبيق ميكس، ترجمة اللي بنزل تطبيق ميكس اف ام يقدر يسمع الحلقة من أي مكان في العالم. لا تنسى، الله شكرا، ذكر المستمعين انه قراءة سورة الكهف، بالفعل لا تنسوا قراءة سورة الكهف يا جماعة، والصلاة على النبي المصطفى، وفي الجمعة دعوة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، فلا تضيعوا هذه السويعة. ركان، السلام عليكم يا فيصل، ذكركم نفسي بالصلاة على رسول الله، شكرا حبيب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب، والسيرة الطيبة هي أجمل ما تركه الإنسان في قلوب الآخرين، ثروة الإنسان هي حب الآخرين. جعلنا ممن حمدك فزدته، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا على الرسالة الحلوة. عبد الرحمن الحامد من الرياض، دعواتكم الأجداد حسين الحامد وعبد الباري عدروس بالمغفرة الرحمة، الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، مشتاقين لسماع صوتك الجميل الذي يدخل القلب من غير استئذان. حبيب قلبي الله يسعدك. أم صالح، ألف شكر، الله يسعدك سعادة الدارين، يعطيك حتى يرضيك، شكرا عزيزتي أم صالح. أخوك أبو حور المسرحي من الرياض، ربي يسعدك وينور بصيرتك، شكرا حبيب قلبي. وياسر القرشي من الطائف، والله يا قلبي أمطرت عندنا في الطائف مع دعواتك، مطرنا بفضل الله، وعسى الله يقبل أنا على ما فينا. شكرا حبيبي ياسر القرشي، منور برنامج. خفت أنك ما تيجي اليوم، انتظرتك من بعد صلاة الجمعة. لا يا سيدي كيف ما نيجي، نيجي عشانك يا أبو عمر، عيوننا لك، تأمر أمر يا أبو عمر. الله يعني لما يكون عندك نوعية من المستمعين مثل أبو عمر هذه، يجلس وينتظرك ويترقب البرنامج، كيف ما تيجي، تيجي غصبا عنك. الحقوا قبل لايك في الباب الجنة. أخوكم سلطان، دعواتكم لي، أمي توفت رحمة الله عليها، نصيحة لكم، بروا والديكم واسمعوا كلام أمهاتكم. سلطان بيقول لكم جماعة أمهاتكم بوابة الجنة، فالحقوها قبل لا، يعني إن شاء الله ما تقفل أبواب الجنة، لكن هو بالتشبيه كذا يعني من واحد قلبه حريص إنه ترى من أسرع الطرق لدخول الجنة هذه والدك والدتك، فاحرصوا على برهم. يا سلام عليكم. ها وين البقية؟ وين باقي اللي مرسل أسمائهم على الواتساب على رقم 0548811700؟ شكرا حبيبي، الله يديك العافية والله يجبر خاطرك. إي والله ما فهمت ايش تقصد ياسر، لكن عموما انا سعيد باستماعك وسعيد بمحبتك، وانت سفيرنا نيابه عن اهل الطائف كلهم. طيب كذا نقول في ختام الحلقه سبحانك، طبعا اجواء في الطائف اكيد حلوه، ولابد خلاص الان نبدا نتهيأ للطلوع للشفا وللهدى وللاماكن الحلوه هذه عشان نستمتع بها ان شاء الله. فالله يمتعنا اياكم بكل جميل ويزيل عنا وعنكم كل ما فيه الاذى والبلاء، واجعلنا وياكم دائما من السعداء، اللهم آمين يا رب العالمين. أم همسة أدعو لوالدي والدتي بالصحة والعافية، الله يبارك في والدك ووالدتك ويعطيهم الصحة والقوة والعافية ويرزقك برهم ويجعلهم راضين عنك، قولي آمين يا أم همسة وتفرح بيهم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب معاش اللي يرسلوا دحين نعتذر منهم، أعطينا 5 دقائق وإن شاء الله اللي ما قرأنا رسالته اليوم نقرأ إن شاء الله في الأيام الجاية. أنا فهمتك إيش تقصد، والله عاد هي كذا تيجي بتياسيرها، وصلت الفكرة حبيبي ياسر وصلت، لكن على ما واحد يخرج من الصلاة ويجي فهي كذا بتياسيرها، يعني ما نقدر، ما في خطيب يطول خطيب يقصر وما تقدر تقول خطيب اختصر وكلها رضا، كله رضا كله بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وتوب إليك، في أمان الله.